بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل تاملاتنا في سفر نحمية اصحاح 8. وصلنا الى عدد 9، يقول نحمية اي الترشاثة وعزر الكاهن الكاتب واللاويون المفهمون الشعب قالوا لجميع الشعب: هذا اليوم مقدس للرب إلهكم، لا تنوحوا ولا تبكوا، لأن جميع الشعب بكوا حين سمعوا كلام الشريعة. برضو قلنا أنه من أجمل ردود الأفعال لسماع كلمة الله أن الواحد يتأثر فيبكي. ده معناه انه خد الكلام على نفسه وخاف، وكون الواحد يخاف من كلام ربنا معناه انه مصدقه، ومعناه انه بياخد الكلام على نفسه وبيتضع وبيقدم توبة، وده شعور جميل. انما يبدو ان البكاء او النوح ده زاد عن حده شوي، بقى في نوع من الانفعالات الغير مقدسة. ودي برضو فرصة نقول مش كل انفعال روحي هو انفعال حقيقي. احيانا يكون الانفعال نفسي ما هواش انفعال روحي. يعني ايه؟ الروح القدس يحرك القلب فالانسان ينسحق، يتضع، يبكي، يتوب. لكن احيانا بعض الشخصيات النفسانية، وده تعبير في العهد الجديد نفسانيون، تلاقي انفعالاتهم فيها مبالغة ومش صادقة، وممكن الانفعالات دي تبقى في اتجاه الفرح الشديد قوي او الحزن الشديد قوي، فتكون الانفعالات دي يعني ما تدومش. لانه لما يكون انفعال صادق، واحد حزين على خطيته وتايب، ياخد قرار انه ما يرجعش للخطية دي. يعني مثلا القديس بطرس الرسول لما بكى بكاء مرا، ده انفعال مقدس، وكمل حياته في مخافة ربنا وبقى رسول عظيم. انما احيانا تكون انفعالات وقتية وهستيرية، يعني فيها حركات كده مش طبيعية، مش مظبوطة، مش ده شغل الروح القدس. الروح القدس يوصف انه الروح الوديع الهادي. فيبدو ان هنا النواح او البكاء لما زاد عن حده، بقوا الناس القديسين دول اللي فاهمين بقوا يقولوا للشعب: لا تنوح ولا تبكوا، لان جميع الشعب بكوا حين سمعوا كلام الشريعة. هو مش رفض للتوبة، لا دي كويس ان الواحد يتوب على خطيته، لكن رفض للمبالغة. عارفين زي ايه يا جماعة؟ واحد مثلا يدخل يعترف ويبكي ويكون ندمان فعلا، وبعدين اب اعتراف يقول له: خلاص ربنا مسامحك وهقرا لك الحل، وانت من هنا ورايح هتعيش بقى في تقوى وهتبعد عن الخطيه دي. يفضل يقول: بس انا مش مسامح نفسي. يا سيدي ربنا سامحك، خلاص اطلع فرحان بقى، هتتناول وهتعيش حياه مقدسه. يطلع برضه مكشر وايه، وبيقول مفيش فايده. مفيش فايده ازاي؟ مش انت اعترفت؟ مش انت تبت؟ مش ابونا طمنك؟ مش ربنا قال لك مغفوره لك خطاياك؟ يفضل على نغمه واحده: اصل انا وحش، انا فاشل، انا ضايع، انا مفيش فايده مني. الكلام ده مش من الروح القدس، دي حته نفسيه بقى. لا خلاص، بدل تبت وقدمت توبه صادقه يليق بيك انك تفرح بالعزاء وتفرح بالرجاء. تلاحظوا مثلا المرأة الخاطية اللي بكت على رجلين المسيح، بكت بدموع سخنة، وكانت بشعر راسها بتشيل الدموع من على رجلين المسيح. انما اخر اللقاء اتقال ايه؟ اذهبي بسلام. اذهبي بسلام يعني ايه؟ بدل توبتي وبكيتي وانا قبلتك، خلاص افرحي بقى، خلاص اذهبي بسلام. اذا التوبة لو لم تنتهي بسلام ممكن تبقى حزن غير مقدس ويبقى حزن نفسي. والحزن النفسي ده وصفه القديس بولس وقال حزن ينشئ موتا. ده ممكن واحد يحزن لدرجة انه يمرض او يموت. مش ده الحزن المقدس. الحزن المقدس اللي يحركه الروح القدس يجي معاه تعزية، يجي معاه فرح. طوبى للحزانة الآن لأنهم إيه؟ يتعزوا. فهنا قال لهم اذهبوا كل السمين واشربوا الحلو وابعثوا أنصبة لمن لم يعد له، لأن اليوم إنما هو مقدس لسيدنا. يعني افرحوا، افرحوا إن احنا عرفنا نرجع لربنا، وافرحوا إن احنا بنقرأ في كلام ربنا، وافرحوا إن احنا بنتوب، وافرحوا برضا ربنا. ولا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. يبقى زي ما قال الحكيم، للحزن وقت وللفرح وقت، للبكاء وقت وللضحك وقت. فلما يبقى واحد مقضيها حزن بس، طب وفين الآيات بتاعت افرحوا كل حين، افرحوا وأقول أيضا افرحوا، والكتاب بيقول احزنوا وبيقول افرحوا. لما الواحد يحزن حزن مقدس يفرح فرح مقدس، لكن عاوز يحزن على طول ما يبقاش حاجة مقدسة. ولا الفرح العالمي التافه فرح مقدس. فرح الرب هو قوتكم. يعني ايه فرح الرب قوتكم؟ لما الواحد يبقى فرحان بربنا يبقى قوي. احنا في زمن ناس كتيرة مش فرحانة، وكل الناس بتدور على شخص فرحان وسط الظروف الغير مفرحة. ولو لقى واحد فرحان يقول له فرحان على ايه؟ مفيش حاجة تفرح. انما هو عاوز يقول لهم انا مش فرحان لا بالسياسة ولا بالفلوس ولا بالشغل، انا فرحان بربنا. ربنا ما راحش مني، ربنا جوايا، ربنا بيحبني، كلام ربنا ما تغيرش، وده مفرحني. الدنيا بتتغير تتغير، الدنيا فيها مشاكل، ويعني الناس كويسة ولا وحشة ما تفرقش. لما يقول الكتاب فرح الرب هو قوتكم، يعني واحد مخلي سبب فرحه ربنا، ولأن ربنا ما يتسرقش وما يتغيرش، بالتالي هذا الفرح مستمر. لو واحد راس ماله كله ربنا، طب هياخدوه ازاي من الناس؟ مين يقدر؟ لا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. إنما أنا لو فرحي بمركز والمركز راح أتغم، ولو فرحي بفلوس والفلوس راحت أتغم، ولو فرحي بجسدي وصحتي والصحة راحت أتغم، لكن فرحي بربنا هيروح مني إزاي؟ فرح الرب هو قوتكم. قوتكم كمان معناها الإنسان الفرحان كارز، بيقدم صورة جميلة عن الخلاص. يعني ايه؟ لما واحد يكون فرحان بربنا معناه انه شايف حاجة الناس مش شايفاها، مطمن، مطمن على رجاء ما سيكون. عشان كده الكتاب يقول فرحين في الرجاء، مش فرحين في الظروف. لا، الظروف ممكن ما تبقاش مفرح، لكن فرحين في الرجاء. فالإنسان اللي فرحان انه بكرة هنروح السماء، بكرة ربنا يعدل الحال، بكرة ربنا يسمع صلواتنا، بكرة ربنا ينصف المظلومين ويعدل الأمور، طب خلاص، على هذا الرجاء بيفرح الإنسان فيبقى قوي. واحد زي مثلا دانيال كان شخص قوي لأنه فرحان بربنا، فيهددوه بالأسود ولا يهددوه بالمنصب ما بيتهزش، لأنه بسبب فرحه بربنا هو شخص قوي دائما فرحان. كونك فرحان بربنا علامة تقوى حقيقية، لأن الكتاب يقول ثمر الروح محبة فرح. يعني أول علامتين للإنسان الروحاني أنه يحب الناس كلها وعلى طول فرحان. تاني الحتة دي، أول علامتين يميزوا الإنسان الروحاني أنه بيحب فعلا بصدق وأنه فرحان. وطبعا دول لازم نقيس نفسنا عليهم. هل انت في موقف حب لكل الناس، تصلي للناس وتحتمل الناس وتخدم الناس ترحم الناس وتعذر الناس وتحترم الناس، كل ده حب؟ وهل انت قادر تحافظ على فرحك مهما كانت الاحباطات والمشاكل والقلق والاخبار تقدر تحتفظ بسلامك؟ ده معنى انك شخص روحاني. والعكس، الشخص الجزداني او البعيد عن الروحيات هو الشخص اللي ما تلاقيش فيه المحبة، تلاقيه بيحب نفسه بس، اناني او مادي، وفي نفس الوقت تلاقيه كشري وتلاقيه دايما عصبي ومش عارف يفرح، ده لانه مش قريب من ربنا. فرح الرب هو قوتكم. وكان اللاويون يسكتون كل الشعب قائلين اسكتوا لان اليوم مقدس. يبقى اسكتوا تؤكد ان بعض الناس من الشعب كانوا ايه، بيبلغوا في العياط والنواح بصوت مثير كده للشجن بس مفتعل. عارفين لما ناس كده تبقى يعني بتندب وتصوت بمبالغة غير مريحة، فبقوا يسكتوه يقولوا لهم لا ما يصحش، النهاردة يوم ربنا، هذا اليوم مقدس فلا تحزنوا. فذهب كل الشعب ليأكلوا ويشربوا ويبعثوا أنصبة، يعني كمان يشوفوا الناس الغلابة، ويعملوا فرحا عظيما لأنهم فهموا الكلام الذي علموهم إياه. برضو دي رسالة تانية، أن فهم الكتاب مفرح. مجرد أن الواحد يفهم ربنا عاوز إيه، ده يبعث الفرح في نفس الواحد. عشان كده يقول وجد كلامك فأكلت فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. يبقى لما تقعد مع الإنجيل وتبقى مش فاهم وتجتهد لغاية ما تفهم، تلاقي نفسك فرحان لأنك فهمت ربنا عاوز إيه وبيقول لك إيه، وصلتك الرسالة ففرحان. زي واحد قاعد كده على نار مستني خبر، وبعدين جاله خبر حلو فرحان. ثم الإنجيل اسمه الخبر الحلو أو البشارة المفرحة. يبقى طبيعي كل ما تفتح الإنجيل يتحول قلقك إلى فرح وحزنك إلى فرح. وفي اليوم الثاني، يبقى ده اليوم الأولاني اللي قعدوا يقروا نص النهار والناس وقفت واستعدت وتأثرت بالكلام، والجماعة اللويين قعدوا يوعظوا الناس ويشرحوا لهم الشريعة، والناس اتأثرت وبكت بشدة، فجم على آخر اليوم قالوا لهم ما تتضايقوش كده، يعني بركة اللي توبتوا، لكن خلينا نفرح إن احنا رجعنا لربنا. اجتمع رؤوس آباء جميع الشعب والكهنة واللاويون إلى عذرا الكاتب ليفهمهم كلام الشعب. شوفوا النهضة ماشية ازاي. تاني يوم بقوا رايحين كل الكبار لعذرا الكاتب الكاهن، يقولوا له كملنا، كمل، احنا عايزين نفهم اكتر، ادينا اكتر واكتر. وهنا ده يمكن اللي وصفه ربنا يسوع لما قال طوبى للايه، للجياع والعطاش الى البر، عاوزين اكتر. في واحد يقرا ومش مكتفي، عاوز يفهم، فبيقرا كده بشغف زي اللي بياكل وهو جعان، فبياكل كده بنهم. الانجيل عاوز كده. فجوم تاني يوم اجتمعوا كل القيادات وقالوا له كمل، اشرح لنا تاني واكتر. فوجدوا مكتوبا في الشريعة، وهم بيقروا بقى اللاويين والتثنية، التي أمر بها الرب عن يد موسى أن بني إسرائيل يسكنون في مظال في العيد في الشهر السابع. لو تذكروا الأحداث دي كانت بتحصل في الشهر السابع، الشهر السابع بتوقيت اليهود. فهم بيقروا جاف ثلاثة لاويين 23 أو تثنية 16 خبر الأعياد، فلقوا أن هم في نفس الشهر اللي هم فيه ده المفروض يتعمل عيد اسمه عيد المظال. وطبعا بقاله سنين ما بيتعملش، لان احنا قلنا الهيكل شبه مهجور والناس مش مركزة خالص في العبادة، وكل نظام الذبائح متوقف بقاله سنين طويلة. فهم بيذكروا الشريعة قالوا لبعض، الله طب ده احنا في الشهر السابع، يعني اليومين دول المفروض يومين اعياد، طب احنا هنفضل نقرأ بس ولا ايه، احنا لازم نعمل الكلام ده. فقرروا ينفذوا طقس العيد ده بعد سنين طويلة قوي من العيد كان عطلان. وجدوا مكتوبا في الشريعة التي أمر بها الرب عن يد موسى أن بني إسرائيل يسكنون في مظال في العيد في الشهر السابع، وأن يسمعوا وينادوا في كل مدنهم وفي أورشليم قائلين. كان يطلع واحد كده يلف على البلاد يقول لهم يا جماعة هنطلع كلنا من بيوتنا وهنسكن في مظال 7 أيام عشان نفتكر 40 سنة اللي عاشوها أجدادنا في البرية. ده اسمه عيد المظال وبتعمل في الشهر 7. ولغاية دلوقتي يقال بعض اليهود المتدينين بيعملوا كلام ده. يطلعوا بره بيوتهم ويعملوا زي مش خيم مظال كده من الشجر من ورق الشجر. يعملوا زي تكعيبة كده ويباتوا بره بيوتهم 7 أيام ما يدخلوش البيت. وليها نظام في الأكل وليها شغلانة كبيرة يعني. وال7 أيام دول ياخدوها صلاة وقراية. يعني ما هو لها طقس. وأن يسمعوا وينادوا في كل مدنهم وفي أورشليم قائلين اخرجوا إلى الجبل وأتوا بأغصان زيتون وأغصان زيتون بري وأغصان آس وأغصان نخل وأغصان أشجار غبياء اللي هي ليها الورقها كبير ده اللي بيضلل. لعمل مظال كما هو مكتوب. فخرج الشعب. قاموا كل الناس قالوا يلا نعمل الكلام ده. يبقى هنا نتعلم درس جميل. ان اول ما جاء حاجة في القراية ظهرت حاجة كده قابلة للتطبيق طبقوا على طول. لان احيانا واحنا بنقرا يبقى في كلام المفروض الواحد يقول حاضر يا رب. يعني انت زعلان من حد وبعدين بتقرا في الانجيل لقيت المسيح بيقول ان اخطأ اليك اخوك اذهب وعاتبه بينك وبينه. تقوم على طول تسيب الانجيل وتقوم تكلم اخوك وتقول له انا صعبان عليه وانت اخويا ومش هستغنى عنك مهما حصل وحقك عليا وتعالى نتصالح لان المسيح قال كده. انما هتقرا الكلام وتدخل في اللي بعده تدخل في اللي بعده استنى وانت عملت اللي اتقال عشان تكمل. ساعات احنا نقرا كمعلومات بينما تيجي ايه واضحه المفروض تقول لها حاضر حاضر يا رب انت بتقول اشكره وتكون متضايق لان في موقف مضايقك والايه بتقول لك اشكره. ما تكملش استنى قول له يا رب اشكرك على كل حال ما دام بتقول لي اشكر يبقى اشكر. ده امرك يا رب دي وصيتك. انما انا هقرا الكلام وخلاص طب امال الكلام ده معناه ايه؟ وهكذا في مواقف كتيره قوي في الكتاب لا تحتمل التامل بقدر ما تحتمل الخضوع. يعني الواحد يقول حاضر حاضر يا رب مش ده النظام نعمل اللي انت قلته. لا هنتفلسف ولا نقول ليه ومش ليه وش معنى طب بعدين طب ناجل طب لما الظروف تتعدل. كل ده معناه ان احنا مش بنقرا صح. انما الناس البسطاء دول مع غيره نحمية وغيره عزر الكاهن وبيفهموهم وبيشرحوا لهم كويس فالحكايه نورت. فبروح واحد قالوا يلا نعيد يلا نعمل العيد زي ما هو مكتوب ننفذ اللي قاله ربنا في الشريعه وقت موسى زي ما اتوصف بالظبط. اخرجوا الى الجبل واتوا باغصان لعمل مظال كما هو مكتوب. فخرج الشعب وجلبوا جلبوا الاغصان يعني وعملوا لانفسهم مظال كل واحد على سطحه. وده جزء مكتوب برضو في الشريعه ان يجوز يتعمل على سطح البيوت. ممكن على سطح البيوت يتعمل حكاية المظال. وفي دورهم الدور اللي هي زي ما تقولوا ايه الحوش اللي بيبقى قصاد كده كل بيت. فيا اما يسكن فوق سطح البيت في مظال يا اما يعمل مظلة في الحوش بتاع البيت وينام فيها ويأكل فيها ويقرأ فيها ويقعد مع أولاده. ودور بيت الله وفي ساحة باب الماء وفي ساحة باب فرايم الحتة الواسعة بقى الساحات الكبيرة بالنسبة للبيوت الضيقة اللي ما ينفعش يتعمل فيها مظال تتعمل مظال كبيرة يتجمع فيها كل الناس. وعمل كل الجماعة الراجعين من السبي مظال. يبقى كل اللي رجعوا من السبي وانشغلوا بالشريعة بقوا يطبقوا كلام. وسكنوا في المظال لأنه لم يعمل بنو إسرائيل هكذا من أيام يشوع ابن نون. طب ده احنا في نحمي ده تقريبا يشوع يسبق نحمية بزيادة عن 900 سنة. ما حصلش نهضة أو طقس دقيق بالدقة اللي حصلت وقت نحمية يمكن من أيام يشوع. لأن لو تذكروا بعد يشوع جاء زمن القضاء وزمن القضاء أغلبه كان وحش. كانت الناس تزوغ عن ربنا وتعبد أوثان وبعدين ربنا يبعت قاضي زي يفتاح زي شمشون زي جدعون يرجعوا شوية كده لربنا ويرجعوا يزوغوا تاني لكن مش واخدينها جد. جه آخر القضاء صمويل النبي تعب قوي عشان يرجع الناس شوية لربنا وبرضه هم زيغين. جه داود وسليمان بعد كده وقت شاول برضه كانوا وثنيين. داود ابتدى يظبط الحكاية لكن يبدو ما ركزش في موضوع المظال لأنه كانوا مستقرين في أورشليم وكده. بعد سليمان الحكاية باظت خالص من أول سليمان لغاية نحامية، جت بقى أيام السبي وأيام الفساد. فكل الزمن ده ما تعملش عيد بالجمال ده وبالنظام ده. لم يعمل بنو إسرائيل هكذا من أيام يشوع بن نون إلى ذلك اليوم، وكان فرح عظيم جدا. هنا تلاحظوا حاجة مهمة في فكر كنيستنا القبطي، أن الطقس أو النظام يشيع الفرح. يعني هنا تلاحظوا موضوع عيد المظال ده عبارة عن نظام طقس. طقس إيه؟ يطلعوا برا البيوت وبعدين يأكلوا أكل معين، يقروا قد كده، يصلوا، يقولوا مزامير، يناموا تحت المظلات، يقعدوا 7 أيام. ده نظام، ده طقس. طقس يعني نظام. إنما لما عملوا الطقس فرحوا. تصوروا أنتم معايا مثلا نيجي مرة نقول إيه؟ هنعيد عيد القيامة بس مفيش داعي للبصخة السنة دي، حد فيكم يقبل كده؟ ده ما يبقالوش طعم. إحنا ناخد أسبوع البصخة والجمعة الكبيرة وسبت النور وبعدين ندخل على عيد فرحانين. ليه؟ لأن الطقس هو اللي بيحركنا للفرح المقدس. يبقى في ناس تلاقيها ضد الطقس، أي نظام يقول لك لا مش عاوزين نظام، مش عاوزين لا نظام، وربنا حاطط نظام، عهد قديم وعهد جديد، ربنا إله نظام مش إله تشويش، والنظام معمول لينا مش معمول علينا. لأن الناس لما عملت النظام فرحت وداقت ربنا وعرفت تصلي ورجعت تتوب وكل حاجة. فالناس لما تقعد تقاوم كده النظام، والبعض يعتبر النظام حرف، لا النظام مش حرفية، في فرق بين حرفية الطقس وبين نظام الطقس. الالتزام بالنظام مش مجرد حرف، لا الحرفية معناه ان احنا لغينا المعنى اللي ورا الحرف، لكن كوني بعمل حاجة وليها معنى التزامي باللي بعمله ده. محدش يقول انت حرفي، حرفي ليه؟ انا ملتزم. ومع الالتزام في عمق، في احساس. زي اديكم مثل، واحد مثلا يصحى الصبح يصلي باكر ويصلي كذا مزمور، فيجي واحد يقول له ليه بتقرا مزامير؟ ما تصلي من قلبك. قل له انا نظامي كده، كنيستي علمتني كده، اصلي مزامير الصبح. يقول لي ليه القيود دي؟ ليه الحرفيه دي؟ يا سيدي دي مش حرفيه، ده نظام. وانا فرحان بالنظام والمزمور بيحرك قلبي. انت ليه عاوز تلغي النظام وتقول لي بس صلي من قلبك؟ وهو انا ممنوع ان انا اصلي من قلبي؟ ما انا هصلي من قلبي براحتي. لكن سيب لي النظام اللي يفرحني ويعودني على الصلاه. وكان فرح عظيم جدا، وكان يقرا في سفر شريعه الله يوما فيوما. يبقى فضلوا 7 أيام عمالين يقروا كل يوم في الشريعه يوم بيوم، من اليوم الاول الى اليوم الاخير، الاخير من العيد. وعملوا عيدا 7 أيام، وفي اليوم الثامن اعتكاف، كان نظام العيد كده، حسب المرسوم. يبقى بينفذوا بالضبط اللي مكتوب في سفر الشريعه. وفي اليوم 24 من هذا الشهر اجتمع بنو اسرائيل بالصوم وعليهم مسوح وتراب، وانفصل نسل اسرائيل من جميع بني الغرباء. واللي حصل ايه لما يكملوا في الشريعه؟ لانه كمان في نظام اعياد وفي نظام اصوام زي ما كنيستنا عامله لنا، فابتدوا يصوموا. وبعدين اكتشفوا ان الصوم اللي يفرح ربنا، لما ترجعوا الاشعياء مثلا والشريعه تلاقوا ان الصوم لازم يبقى معاه توبه، فلقوا ان مع الصوم لازم يقفوا يعترفوا بخطاياه. وعشان كده كان زمان، لا كان الصوم الكبير بالذات كل كهان يعدي على كل شعب، وكل شعب لازم يعترف في الصوم الكبير، اما كانش يعترف في كل الاصوام يعني. لما يعملوا الاناديل والحاجات دي كانت اساسا عشان كل الناس تعترف وتوب، فتبقى ايه صايمه وبتقدم حياه توب. وقفوا واعترفوا بخطاياهم. يبقى هم عملوا ايه؟ عملوا العيد حسب المرسوم وعملوا الصوم حسب المرسوم. يبقى نحامية كان دقيق، يسلك بتدقيق وهو بيعمل نهضة للشعب. الموضوع ما وقفش عنده ان عمل سور حلو، حتة كويس، لكن بعد ما عمل السور اهتم بقى بالقلب نفسه، بالشعب، بالتوبة، بالرجوع للشريعة، بالالتزام بوصية ربنا. وهنا استخدم كل الطاقات المتاحة، عزر الكاهن واللاويين والناس اللي بتفهم. وبعدين يقول كلمة حلوة قوي، انفصل نسل إسرائيل من جميع بني الغرباء، لأن الشريعة كانت قايلة كده وهم أهملوا الوصية دي. هم بسبب بقى أن ما فيش شريعة ولا وصية دخلوا في الأمم وامتزجوا بيهم ونقلوا عن عاداتهم وأفكارهم، ولسانهم اتعوج وبقوا يتكلموا بطريقتهم. لقوا أن الشريعة بتقول لا يجوز أبدا لشعب الله أنه يمتزج أو يدوب وسط الأمم، وأن بنو الغرباء ما يدخلوش في الشريعة، ما يدخلوش في الجماعة المقدسة. فانفصل نسل إسرائيل من جميع بني الغرباء. حركة الانفصال دي مهم، لأن أحيانا الواحد يعني بعدم حكمة يجاري الناس زيادة فيفقد هويته، وتبص عليه ما تبقاش عارف هو أنت مسيحي، هو أنت تبع ربنا، هما ليه لسانك كده، هما ليه أخلاقك كده، هما ليه طبعك كده، استنى ده من كتر ما امتزجت بالدنيا. إنما القديس بولس يقول أي شركة بين النور والظلمة، أي شركة بين المسيح وبليعال، بين المؤمن وغير المؤمن. وعشان يفسرها لنا القديس بولس جه في حتة تاني قال أنا مش بقول لكم خرجوا من العالم، أنا بقول لكم اعرفوا حدودكم، يعني إيه؟ شوفوا بتقربوا من مين. لكن أنا مش بقول لكم اطلعوا برا الدنيا، بس شوف أنت هتقرب زيادة من مين، مين اللي هيبقى شريك حياتك؟ لازم شخص مؤمن طبعا. مين اللي هيشاركك بيتك؟ ما هيصلي معاك وهيقرا الانجيل معاك، ما ينفعش يكون غير يحب ربنا زيك، وهكذا. فكل شراكة او شركة على مستوى عميق يبقى لازم ما فيهاش بنو الغرباء. ووقفوا واعترفوا بخطاياهم. شوفوا كم طقس في الحتة دي، شفنا طقس العيد وطقس قراية الإنجيل وطقس الصوم وطقس التوبة، ودلوقتي طقس الاعتراف. كل دي طقوس في سفر نحمية دقيقة جدا، نحمية بيرجعها للشعب لأن الشعب التائب يعود إلى الطقس ويكتشف جماله. وقفوا يعترفوا بخطاياهم. إذن فكرة الاعتراف موجود عهد قديم موجود عهد جديد. حتى لو كانت الاعتراف احيانا يبقى جماعي في بعض النهضات دي، لكن ما يلغيش ابدا انه ممكن يقف كل واحد على جنبه ويعترف بخطيته، لان ده كان موجود في الشريعة. لما كان يجيب الذبيحة الاثم يقف الشخص نفسه يعترف بخطيته على رأس الذبيح. فهنا يقول وقفوا واعترفوا بخطاياهم وذنوب ابائهم، لأن الغلط بقاله سنين، فبيقولوا له يا رب احنا كسرنا الشريعة، مش احنا بس، ده احنا وأهالينا، لأن من بدري ما بنعملش حقك وما بنعملش طقس العيد ولا الصوم. وأقاموا في مكانهم وقرأوا في سفر شريعة الرب إلههم ربع النهار. كلام ده يخجلنا، ربع النهار، يعني لو النهار 12 ساعة يبقى ربعه كام؟ 3 ساعات مثلا. كم واحد فينا بيقرأ الإنجيل 3 ساعات؟ وقفوا ربع النهار يقروا الانجيل. احنا لو الانجيل طول عن 10 دقايق في القداس تلاقي الناس ايه بتفكر تقعد. وفي الربع الاخر كانوا يحمدون ويسجدون للرب الههم. يعني مع قراية الانجيل يجي وراها على طول التسبيح، وده بالظبط طقس قراية الانجيل لغاية دلوقتي. دايما في حاجة اسمها مرد الانجيل، لما يتقري علينا الانجيل ونفرح باللي ربنا بيقوله نقوم نرد عليه، نرد عليه إما بالشكر والتسبيح، وتلاقوا الألحان فيها كلمة هللويا كتير، هللوا لله. وبعدها ساعات تكون زي في الصوم الكبير المرد بيقول أخطأت، أخطأت يا رب يسوع اغفر لي، لأنه ليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا غفران. يبقى المرد عبارة عن إيه؟ الشعب بيرد على اللي سمعه، إما بلسان الفرح والتسبيح والشكر، إما بلسان التوبة والخجل. كمان حاجة مهمة، نربط الاعتراف بالإنجيل، لأن لغاية دلوقتي في ناس ما بتعرفش تعترف. الاعتراف مش حكاوي، الاعتراف ببساطة اللي حركه كلمة ربنا. لو أنت عارف ربنا بيقول إيه هتعرف تعترف، لأنه مثلا ما تقرأ أن ربنا بيقول لا تدينه تقول لا أنا بدين، هو اعترف، يبقى انت كسرت وصيه. وبعدين احسنوا الى مبغضيكم، لا انا مش بعمل كده، انا بكره فلان مش قادر احسن اليه. طب يبقى انت كسر وصيه. لما يقول العين البسيطة تقول لا انا عيني مش بسيطة. يبقى مجرد قراية الانجيل كل وصية يقولها الكتاب بتقف عندها وتعترف قصادها انك ما عملتهاش او انك كسرتها. لو انت مش عارف ربنا بيقول ايه هتقول اعترف بايه، ما انا كويس. ما انت بتقول انا كويس لانك مش عارف المطلوب، لكن لما تعرف المطلوب تعرف انك مش كويس. فتلاحظوا ان جه الاعتراف بالخطايا بعد ما قروا الشريعه، بعد ما ذكروها وفهموها ابتدوا يبكوا ويقفوا يعترفوا. وهو ده اللي بيحصل. ايه اللي يخلي الشعب غير تائب؟ لما يجهل الانجيل. وايه اللي يخلي الشعب تائب؟ لما يعرف الانجيل. لو ذكرنا بس الموعظة على الجبل خلينا كلنا تائبين طول الوقت، لان كلام المسيح في متى 5-6-7 يخلينا كلنا نقدم توبة واعتراف. في الربع الاخر كانوا يحمدون ويسجدون للرب الههم. برضو طقس تاني اسمه السجود. يبقى الوقوف في الكنيسة طقس، والسجود في الكنيسة طقس، والحمد والتسبيح طقس. كل ده طقوس طبيعية جدا موجودة في الكتاب. وربنا هو هو، ولا ربنا اتغير؟ امس واليوم الى الابد. اذا كان راضي عن هذه الطقوس ليه النهارده مش هيكون راضي؟ وهنا طقس السجود، برضو السجود ممكن يكون يحمل معاني التسبيح، واحيانا السجود يحمل معاني التوبة، وممكن يكون السجود يحمل الخشوع. يعني مثلا لما يقول الشماس اسجدوا لله بخوف ورعدة جوه القداس، فهنا بنسجد خوف او خشوع. ممكن الواحد مع أجيوس يسجد، وممكن مع كيريا ليسون يسجد. كيريا ليسون بيقول فيها ارحمني يا رب فبيسجد، وأجيوس ولا دوكساباتري بيسجد لأنه بيمجد ربنا. إذا في سجود للعبادة للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، في سجود للشكر، في سجود للتوبة، في سجود للصراخ للطلب. لما يتضرع الإنسان لربنا قد يسجد، زي وقت موسى النبي ويشوع وكلهم كانوا بيسجدوا. فالشعب هنا سجد تسبيحا لله، حمدا لله، وضمنيا كمان بيعترف بخطيته. ووقف على درج اللاويين يشوع وباني وقدمائيل وشبانيا وبنيا وشربية وباني وكناني. دول شوية اللاويين الفهامة اللي بيفهموا الناس. وصرخوا بصوت عظيم إلى الرب إلههم. طبعا إيه؟ لما لقوا الشعب بيسخن كده وفرحان وبيقبل الكلام وبيصلي بحرارة، هم كمان سخنوا مع الناس وفرحانين بالحماس ده، فابتدوا يصرخوا لربنا، يعني يقودوا الشعب في صلاة حارة. وقال اللاويين فلان وفلان وفلان قوموا باركوا الرب إلهكم من الأزل إلى الأبد، وليتبارك اسم جلالك المتعالي على كل بركة وتسبيح. كلمة باركوا الرب مش معناها نحط ايدينا على ربنا نباركه، لا، معناها نقول له لك البركة ومنك البركة، مستحق لكل بركة. وده نفس المعنى اللي جاي في الرؤية لما تسمعوا الملائكة يقولوا لربنا يسوع على العرش لك المجد والكرامة والعزة والبركة. ليه سوق تاتي جوب نمبي؟ هي نفس الكلمات دي، موجود عهد قديم، موجود عهد جديد، موجودة في الكنيسة وموجودة في السماء. هي نفس كلمات التسبيح. أن نعطي المجد لله اسمها نبارك الله، أو نمجد الله، أو نسبح الله. فنقول له لك السبح، لك المجد، لك البركة، كل ده اسمه نبارك. باركوا الرب إلهكم من الأزل وإلى الأبد. يبقى بنوصف ربنا وإحنا بنباركه. ودايما في التسبيح تلاقوا فيه وصف لله، فهنا بنوصفه بالأزلية والأبدية. الأزلية يعني لا بداية، والأبدية يعني لا نهاية. فيبقى ربنا كبير قوي لأن ملوش أول ولا له آخر. وليتبارك اسم جلالك المتعالي على كل بركة وتسبيح. أنت هو الرب وحدك. طب هو يعني إيه معناها حكاية أنت هو الرب وحدك؟ لأن دايما عبادتنا يتخللها أحيانا نوع من محاولة الشيطان أنه يدخل آلهة أخرى. فاكرين أول وصية قالها ربنا؟ لا تكن لك إيه آلهة أخرى أمامي. طب هو الكلام ده يمشي النهاردة؟ طبعا يمشي. ليه؟ هو أنت لما تنشغل بالفلوس أكتر من ربنا يبقى الفلوس بقت ربنا، يبقى ليك إله آخر. لو انشغلت بشخص أكتر من ربنا يبقى عملت الشخص إله آخر. لو انشغلت بمقتنيات ماديات، عربية ولا بيت أكتر من ربنا، يبقى تحول ده إلى وثن، بكرسي أو مجد أو كرامة معينة، كل دي آلهة أخرى. عشان كده قال تحب الرب إلهك من كل قلبك ولا تكن لك آلهة أخرى أمامي. والقديس بولس يقول لنا الطمع هو عبادة أوثان. ليه؟ لأن الفلوس والمقتنيات عبارة عن وثن. إذن ما زال في وثنية في العالم 100% طبعا. الوثنية هي شغلة الشيطان الأولى، حرفة الشيطان الأولى أنه ينشر آلهة أخرى ويضلل الناس. الآلهة الأخرى دي ممكن تبقى كرامتك، تبقى ذاتك، يبقى عيالك، يبقى الناس، يبقى فلوس، تبقى أي حاجة تشغلك عن ربنا. فلما الواحد بتوبة يقول له أنت هو الرب وحدك، يعني أنت الكل في الكل، مفيش حد معاك يا رب، لا أنا ولا أولادي ولا الدنيا ولا الفلوس ولا المركز، أنت هو وحدك، أنت هو الرب وحدك. أنت صنعت السماوات وسماء السماوات وكل جندها والأرض وكل ما عليها والبحار وكل ما فيها، أنت تحييها كلها وجند السماء لك يسجد. اللي ياخد باله يلاقي الحاجات دي موجودة في القدسات لغاية دلوقتي. أنت اللي خلقت السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، وجند السماء اللي هم الملائكة، الكراسي والأرباب والقوات كل نفس النغمة، نفس الطعم، نفس الكلمات اللي سبحوا بيها بالروح القدس في لحظات تاريخية زمان، هي اللي احنا بنسبح بيها لغاية دلوقتي في القدسات. ايه قيمة ان الواحد يقف قدام ربنا يفتكر انه هو اللي خلق؟ ايه قيمة انت اللي صنعت السماء والارض والبحر؟ لا، ليها قيمة كبيرة قوي. عشان افتكر ان كل حاجة حواليا هي اساسا عمل ربنا، وبالتالي مفيش ما يدعو للقلق. اللي خلق الدنيا دي كلها يمشيها، واللي خلقها عارف اولها من اخرها، وعارف احتياجات البشر والكائنات اللي فيها، وهو اللي له الكلمة العليا والكلمة الاخيرة. لما بشوف ربنا اكبر كتير من الطبيعة دي بكتشف ان الناس والمشاكل والظروف صغيرة او جنب ربنا. يبقى التأمل في ان الله خلق كل شيء يخلي الواحد ايمانه يثبت، ويبتدي يبص للمشاكل والناس والاحباطات والخطية انها صغيرة، تروح فين في ربنا دي؟ اذا كان هو اللي خلق السماء كل اللي فيها، طب ده كل اللي فيها دي محدش يعرفه لغاية النهاردة. علم الفلك ما بيجيبش اخر، كل شوية يقول لك اجرام ايه ومجرات ايه وحاجات عجيبة، وكأن الارض دي يعني نقطة في بحر، طلعت الارض اللي احنا عايشين فيها دي كلها ولا حاجة. كل ده ربنا عمله، دي حاجة كبيرة قوي. انت صنعت السماوات وما فيها، انت رب عملت البحر واللي فيه. طب وحد فينا عارف البحر فيه ايه؟ ده كمية كائنات بحرية منظورة وغير منظورة، يعني العلم يحتار فيها. ده احنا لغاية دلوقتي بنحاول نكتشف اللي ربنا عمله من الاف السنين وملايين السنين، بس بنحاول نكتشف. لكن يطلع الانسان النهاردة يقول لك يبقى مفيش ربنا، مفيش ربنا. الى هذه الدرجة من الجهل. قال الجاهل في قلبه ليس إله. إنما الشخص اللي عنده إيمان يتأمل في كل صغيرة وفي كل كبيرة، يقول له يا رب ده أنت عظيم، أنت كبير، أنت خلقت ده كله عشاني، طب ده أنا يعني طلعت مهم أو. وأنت تحييها كلها، يبقى الخلق مش خلق مادي بس أو جمادي، لا، الخلق فيه حياة. أنت يا رب اللي خلقت مخلوقات جامدة وخلقت مخلوقات حية، انت سر الحياة. وده يرد على الملحدين اللي بيقولوا الحياة طلعت كده، مع ان كلامهم الحقيقة فوش اي نوع من العلم ولا المنطق، لكن يقول لك الحياة طلعت لوحدها. لوحدها ازاي يعني؟ وداك حد يقبل الكلام ده؟ انما الطبيعي ان ربنا اللي خلق الدنيا دي كلها هو اللي اوجد الحياة في كل صور، فيقول له وانت تحييها كلها وجند السماء لك يسجد. يعني يا رب نكون نحن مقصرين كبشر لا نسجد لك كما ينبغي. فين لما الواحد يسجد من قلبه؟ والسجود يعني قليل. انما الحقيقة ان جند السماء الملائكة لا يكف عن السجود، هم اللي عارفين وشايفين مجد ربنا وحق ربنا. فلما انسان يتشبه بالملائكة يكسر من السجود. يعني كانوا يسموا دايما الطقس الرهباني الطقس الملائكي. ليه؟ الرهبان في قانونهم لازم يسجدوا كتير، من كتر سجودهم وقلة أكلهم وسهرهم يسموهم ايه؟ تشبهوا بالملائكة، بقوا زي الملائكة. ليه؟ بياكلوا قليل، بيناموا قليل، طول الوقت يمجدوا ربنا ويسجدوا، يبقى كأنهم ايه؟ قربوا من الشكل الملائكي. وربنا يسوع له المجد وعدنا حتى لو احنا مش رهبان دلوقتي، قال لنا في السماء كلكم هتبقوا زي الملائكة، لا هتاكلوا خالص ولا هتناموا ولا هتجوعوا، وهتبقوا دائما في حالة سجود وتسبيح وفرح أبدي. أنت هو الرب الإله الذي اخترت برام وأخرجته من أور الكلدانيين وجعلت اسمه إبراهيم. في تمجيد ربنا الواحد مش بس بيبص للحظة ويقول له كتر خيرك يا رب النهاردة عد على خير، لا، لما الواحد يشكر ربنا ساعات يجيب من الأول، يجيب التاريخ، يقول له يا رب احنا مديونين في مصر انك بعت لنا ماري مرقص من 2000 سنة وخلانا نتولد في النعمة دي والعز ده. احنا رب مديونين ان احنا اتولدنا في بلد فيها رهبنة وفيها استشهاد وفيها اديورة وفيها كنائس اثرية وفيها قديسين كبار اجدادنا وفي تراث ضخم في ظهرنا. طب ده احنا يعني ده كل ده انت عملته معانا واحنا يعني ما كناش اتولدنا. اذا الشكر ما بيبقاش على الواحد بس وظروفه، لا، التسبيح ينسحب على كل ما يصنع الله من خير ليك ولكل البشر اللي حواليك. ودايما لما الانسان يبقى روحاني يتحرك بالروح القدس يطلع بره نفسه، يطلع بره فرديته، ما يبصش على نفسه، ممكن يشكر على امور غير خاصه بيه، ده لانه تحرر من ذاته. فتلاحظوا هنا التمجيد والتسبيح مش بيتكلموا في مشكلتهم الشخصية وهمهم وظروفهم، ده بيقولوا حاجات براهم، بيتكلموا عن السماء والأرض والبحر، وبعدين بيتكلموا عن أبونا إبراهيم زمان جدهم القديم. ده كل ده عمل الروح القدس وقت التسبيح، ونفس المعاني دي هتلاقوها في أي تسبيحة في الكنيسة. أنت الرب الإله الذي اخترت برام وأخرجته من أور الكلدانين وجعلت اسمه إبراهيم. تعرفين أبونا إبرام كان اسمه إبرام الأول، وبعد شوية ربنا قال له هسميك إبراهيم لأنك تكون أبا لجمهور من الأمم، وكانت إشارة أن أبونا إبراهيم هيبقوا أبو المؤمنين، معنى اسمه كده يعني، عشان ما يقولوش أنت بس هتبقى أبو اليهود، لا، قال له أنت فيك تتبارك جميع أمم الأرض أو جميع قبائل الأرض، ويأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في حضن إبراهيم. فلقب إبراهيم ربنا ادهوله إشارة إلى ما سيحدث في المستقبل، أن أبونا إبراهيم يبقى حضن كده لكل اللي هيأمنه. وحتى القديس بولس يقول على فكرة هو لما ربنا قال له هتبقى وهتبقى ما كانش اختتن، عشان ما يبقاش الكلام مرتبط بالختان واليهود، عشان يبقى مرتبط بالإيمان. فاختيار ابونا ابراهيم ما كانش لانه مثلا يهودي، لا، ما كانش في حاجه اسمها يهوديه ساعتها، هو كل الاختيار مصدره كلمه واحده اسمها الايمان، امن ابراهيم فايه فحسب له بر ودعي خليل الله. اذا كل واحد يقع عليه الاختيار اذا امن. لو انت صدقت كلام ربنا في وقت الناس مش مصدقاه تبقى ربنا بيختارك، يقول ده تبعي لانه امن. يبقى الإيمان يضعك في موضع اختيار من الله. ووجدت قلبه أمينا أمامك، ده بيتكلم عن أبونا إبراهيم، وقطعت معه العهد أن تعطيه أرض الكنعانيين والحسيين والأموريين والفرزيين واليبوسيين والجرجاشيين وتعطيها لنسله. وقد أنجزت وعدك لأنك صادق. عارفين ما بين وعد ربنا لإبراهيم بكنعان ودخول نسله كنعان وتقسيم الأرض؟ كتير قوي، زيادة عن 400 سنة. إنما ربنا بدل وعد الذي وعد هو أمين. فابونا إبراهيم ما حضرش تنفيذ الوعد، حضره في السماء لكن كان مصدق. ربنا قال له شعبك نسلك يا ابونا إبراهيم هيورث الحتة دي، وشاور له على كنعان، بس قال له ايه، لازم يستعبدوا الأمة ويقعدوا حوالي 400 سنة لأن ذنب الأموريين لم يكتمل بعد، لسه شوية. وده يورينا حاجة مهمة، ربنا يستحق الشكر والتسبيح حتى لو تأخر في وعده، لأنه مهما تأخر لازم هيستجيب، ولو تأخر يبقى في سبب، وسبب هو عارفه وسبب مقنع جدا، بس إيه لما يحصل هنعرف. لكن ربنا أمين في وعده. فهنا بيقول وجدت قلبه أمينا أمامك، كلمة جميلة. مع الإيمان لازم تيجي أمانة القلب. يعني إيه أمانة القلب؟ أو ساعات يسموه إيه، قلبه كامل أمام الله، يعني بيحبه من كل قلبه. قلب أبونا إبراهيم كان أمين، بمعنى خلاص عهده مع ربنا، حتى لو الدنيا كلها بتقول له تعالى امشي معانا يقول لا أنا ماشي مع ربنا. طب سدوم وعمورة أرض خضرة وحلو، لا زي ما ربنا يقول لي. طب قدم ابنك ذبيحة، حاضر. ايه ده بقى؟ دي أمانة قلب. يبقى الإيمان يجي معاه أمانة. فالإيمان مش كلمة، مش أبونا إبراهيم قال أمنت بيك يا رب فبقى عظيم كده، لا، ده هو آمن وكان أمينا، أمين في كل حياته، حتى لو أخطأ كان يرد بالتوبة بسرعة. وجدت قلبه أمينا أمامك وقطعت معه العهد أن تعطيه أرض الكنعانيين وكل القبائل التانية دي وتعطيها لنسله، وقد أنجزت وعدك لأنك صادق. كلمة جميلة، قد أنجزت وعدك لأنك صادق. لازم تيجي في حياتنا اللحظة اللي نقول فيها الآية دي، قد أنجزت وعدك لأنك صادق. إن شاء الله تيجي بعد مئات السنين، بس لازم تيجي. لما ربنا ينعم علينا بدخول السماء نقول له يا رب أنجزت وعدك لأنك صادق، وعدتنا بالحياة الأبدية وكنا شايفين نفسنا ما ننفعش وآخر خيبة، وكل ليلة نقول لا تخف أيها القطيع الصغير أبوكم سر أن يعطيكم الملكوت، ونقول هندخل ولا مش هندخل، وبعدين ربنا ينعم علينا بالحياة الأبدية فنقول له أنجزت وعدك لأنك صادق. يبقى في ظلم والظلم يطول، وبعدين ربنا يقول لا ما أنا لازم أحكم للمظلومين. طب إمتى؟ سنة واثنين وعشرة ومية، ويجي اليوم أنجزت وعدك لأنك صادق. إن تأخر لازم يستجيب لأنه صادق. ورأيت ذل أبائنا في مصر، يبقى هما بيحكوا الحكاية في التسبيحة. يبقى التسبيحة مش مجرد أنت خلقتنا، لا ده أنت الخالق وأنت المخلص وأنت اللي اخترت أبونا إبراهيم وانت اللي عملت مننا شعب. رأيت ذل أبائنا في مصر وسمعت صراخهم عند بحر صوف. خبرات أجدادهم جزء من تاريخهم، جزء من حياتهم، والمفروض احنا كمان كأقباط بالذات نفتخر بتاريخنا، لأن خبرات أجدادنا جزء من حياتنا. احنا ما كناش هنقعد القعدة دي لو ما كانش حصل في التاريخ كيت وكيت وكيت، لو ما كانش ماري مرقس وأثناسيوس وكيرولوس وأمبنطونيوس، احنا كل دول شاركوا في صناعة اللحظة دي. طبعا كل ده بحكمة إلهية. فهم قبل ما يقولوا احنا وصلنا للحظة دي عشان نشكرك، بيستعيدوا التاريخ كله ويقولوا له كل ده له فضل علينا، كل ده عملك معانا. انت جدنا ابونا ابراهيم جبته في الأرض دي ورثته الشعب، وبعدين موسى النبي عدانا البحر ودخلنا في سيناء. رأيت ذل أبائنا في مصر وسمعت صراخهم عند بحر صوف، وأظهرت آيات وعجائب على فرعون وعلى جميع عبيده وعلى كل شعب أرضي، لأنك علمت أنهم بغوا، بغوا يعني ظلموا، بغوا عليهم وعملت لنفسك اسما كهذا اليوم. تلاحظوا أن كل التسبيح ينسب كل الأفعال لله وحده. هنا في التسبيح ما تقولش احنا رحنا وجينا، لا ما ينفعش، انت عملت بينا، عدتنا البحر، غلبت فرعون لحسابنا، عظمت اسمك في كل مكان، اخترت جدنا ابونا ابراهيم. يبقى في التسبيح لا ينسب اي شيء للانسان، ينسب كل الفضل لله، وليكون فضل القوة لله لامنا. وطبعا التسبيح يفرح ربنا، مش لانه محتاج تسبيح ولا مجد، مش ناقصه ربنا مجد، لكن ده معناه عرفان من الانسان، معناه حب، معناه تقدير، معناه تواضع من الانسان، معناه اكتشاف للحقيقة، لان فعلا انا ما انا بل نعمة الله العاملة فيه. لأنك علمت أنهم بغوا عليهم، يعني إيه؟ يعني يا رب كل اللي بتعمله دايما وراه تفسير مقنع. لما لقيت فرعون افترى وبغى على شعبك، جه الوقت اللي تضربهم ضربات شديدة، وعملت لنفسك اسما كهذا اليوم. شوفوا ساعات الواحد يعني ما يمجدش اسم ربنا في حياته، زي ما في أحد صلوات العهد القديم يقول ليس لنا يا رب ليس لنا لكن إيه لإسمك نعطي المجد. يعني رب بدل ما نمجد إسمك ساعات نجيب لإسمك الكلام. لكن أنت لما تلاقي أولادك مش بيكرموا إسمك كما يجب، تعمل لنفسك إسما. يعني ربنا يجي وقت كده يلاقينا إيه مش قد مسؤولية شيل إسمه. إحنا شايلين إسمه، مفروض شايلين اسمه عشان نمجده فيتمجد فينا، يروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم. طب ولو ما كناش عاملين اسم ربنا، هو يعمل لنفسه اسم. يعني إيه وقت مثلا عبور شعب اليهود بحر الأحمر، هل الشعب ده هو اللي عمل اسم ربنا؟ ده شعب غليظ الرقبة ومتعب ومش ما عندوش إيمان، فيش غير موسى اللي عنده. إنما ربنا عمل لنفسه اسما، يعني ايه كل الشعوب اترعبت من اله موسى من يهوه، لانه عبور البحر كان معجزة كل الناس سمعت بيها. فساعات احنا في صلواتنا نقول له كده يا رب اعمل لنفسك اسما، يعني بالضبط زي معنى كلمة ليتقدس اسمك. احنا رب كان المفروض كشعبك نقدس اسمك، نرفع اسمك، نعلي اسمك، نخلي كل الناس تشاور عليك وتقول أنت هو الإله الحقيقي يسوع المسيح ربنا. إنما احنا مقصرين يا رب في حقك، ما عملناش كده، ما جبنا لكش الدنيا كلها تقف تقول معانا أجيوس، كان المفروض ده يبقى دورنا. طيب إذا ما كناش عارفين نعمل دورنا لكن ليتقدس اسمك، يعني إيه اعمل أنت الدور ده يا رب، قدس أنت اسمك في كل مكان، عرف الناس اسمك ومجدك، اكشف للناس عن حضورك وانك انت الاله الحقيقي الخالق المدبر. فيبقى الواحد عن عجز بيقول له ليس لنا لكن لاسمك نعطي المجد. عملت لنفسك اسما كهذا اليوم وفلقت اليم امامهم، اليم اللي هو البحر، وعبروا في وسط البحر على اليابسة، وطرحت مطارديهم في الاعماق كحجر في مياه قوي. تعرفين لو تلاحظوا نفس الأفكار دي هي دي اللي بنسبح بيها. يعني الهوس الأول هو تسبيحة عبور موسى، الهوس الثاني مليان معاني برضو عن الخلق وعن الخلاص، الهوس الثالث بتاع الثلاث فتية، الرابع كله عن الخلق والخلائق. يعني معاني التسبيح واحدة دايما، وفكرة العبور دايما مادة جميلة للتسبيح. ليه؟ لأنها معجزة للشعب كله. يعني في فرق بين معجزة شخصية وبين معجزة لكل شعب الله، زي وقت شعب موسى. فالعبور ده ما هنا بقى ما بنفترضش واحد كويس واحد وحش واحد صغير واحد كبير، اهو كل الشعب اجتاز في البحر ومشيوا على اليابسة في وسط البحر، فدي معجزة للكل، زي معجزة المعمودية اللي بناخدها. ما المعمودية امتداد للفكرة دي. فهنا يقول وهديتهم بعمود سحاب نهارا وبعمود نار ليلا لتضيء لهم في الطريق التي يسيرون فيها. عمال يذكر كل عمل الله من أول ما اختار أبونا إبراهيم وبعدين موسى النبي وضربات فرعون وعبور البحر وما وقفتش على كده يا رب. يعني كتر خيرك على كده لكن برضو انت ما وقفتش خيراتك. او ربنا ادانا المعمودية وحط فينا الروح القدس تفتكروا يسيبنا ويقول يلا بقى انا عملت معاكم بقى اللي ما تحلموش بيه كملوا انتوا بقى مش هنعرف نكمل هنتوه في الدنيا دي انتوه. يجي الشيطان يضحك علينا ويضيع مننا كل يقوم يدينا الانجيل ويدينا الكنيسة ويدينا قديسين ويحرسنا وروحه القدوس يهدينا عمود سحاب وعمود نار لان مش كفاية عدينا البحر وقع مننا حكم الاعدام اللي كان علينا لا لازم كمان الهداية دي. اذا ربنا مكمل معانا المشوار كله بدأ ومكمله لاخر لحظة لتضيء لهم في الطريق التي يسيرون فيها ونزلت على جبل سينا وكلمتهم من السماء واعطيتهم احكاما مستقيمة وشرائع صادقة فرائض ووصايا صالحة. لكم حاجة اختم بيها عن تسبيحتنا في الكنيسة. احنا ناخد الكلام ده يبقى هو ده اجزاء التسبيح وبعدين نكمل عليه ونقول له وانت كمان يا رب تجسدت وجيت لنا وخدت لحمنا ودمنا ومت عشان وقمت عشان وصعدت عشان وبعت لنا روحك القدوس يبقى احنا بنعمل ايه؟ بنكمل عليهم. هما وقفوا لغاية قولت كتر خيرك يا رب لغاية اللحظة اللي احنا فيها ان رجعت لنا صور البلد ورجعنا تاني نعبدك ونقرا كلامك. طب احنا جينا بعدهم بألفين ونص نقول له لا ده كتر خيرك اكتر واكتر يا رب لانك كمان جيت من السماء وعشت وسطينا وفادتنا وهكذا لإلهنا كل مجد وكرم الأبد. ناخد آية واحدة تقول ايه؟ قد أنجزت وعدك لأنك صادق. نقولها مع بعض قد أنجزت وعدك لأنك صادق كما مرة قد أنجزت وعدك لأنك صادق. تفضلوا صلي.